ويقول قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان. إبراهيم الناخي من أين؟ ما طبقته؟ من التابعين؟ طيب، وهو من فقهاء التابعين، لكنه ذكر حماد بن زيد أنه قليل البضاعة في الحديث، قليل البضاعة في الحديث، ولكنه فقير لا شك أنه من الفقهاء. أقاويله كلها تدل على أن رجل فقير يقول يكره أعوذ بالله وبك. وش معنى العياذ؟ الاعتصام مما يكره، هذا العياذ، الاعتصام مما يكره يسمى عيادا. وأما اللجوء إلى الشخص لطلب المحبوب فيسمى ليادا. قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كافره ولا يهيضون عظما أنت جابره. الشاهد في البيت الأول يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. وهذا البيتان، هذان البيتان يخاطب بهما رجلا، لكنه كما قال ابن كثير رحمه الله يقول هذا لا ينبغي أن يكون إلا الله عز وجل. نعم. قال إذا أعوذ بالله وبك محرم، لماذا؟ لأنه جمع بين الله وبين المخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو الواو، أعوذ بالله وبك. طيب، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، لماذا؟ لوجود ثم الدالة على الترتيب والتراخي. لكن ها هنا إشكال في هذا الكلام، وهو أنه سبق لنا ترجمة في هذا الكتاب، ترجمة مستقلة. ما هي؟ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. ما مر علينا؟ الاستعاذة بغير الله مطلقا ولو بثم. المؤلف الباب من الشرك الاستعاذة بغير الله، ومر علينا هذا، وأتى بالآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومقتضى ذلك أن يكون قوله أعوذ بالله ثم بك حراما حتى ولو بثم، حتى ولو بثم. إلا أنه سبق لنا هناك أن الاستعاذة بمن يقدر على أن يعيذك جائزة، بمن يقدر أن يعيذك جائزة. وذكرنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الفتن ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به، من وجد فيها ملجأ فليعوذ به، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يعاذ في هذا الملجأ. وقد صرح الشيخ صاحب جزيرة الحميد بذلك، يعني صرح بأنه تجوز الاستعاذة بمن يقدر أن يعيذك. إذن لو قال أعوذ بالله ثم بفلان وهو ميت مقبور، شوفون هذا، لا شوف العبارة، أعوذ بالله ثم فلان، ثم أتى بثم مثلثة مضمومة الساء مشددة الميم، ثم فلان، يجوز؟ والله ما يجوز، لأنه ما يقدر أن يعيده، ما يقدر أن يعيده، سيكون هذا من باب الشرك الأكبر، لأنه يسمونه الاستعادة بالشيء، بالشيء السر اللي ما هو سبب ظاهر يعيد. نعم. أي ولو كان حتى ولو كان لكم شفاعة، لا ما يقدر عليه، يعني حتى الشفاعة ما رأي أحد إلا بإذن الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سيد الشفعاء ما يقدر يشفع إلا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده؟ النبي ما يخالف. اللهم شفع في فلانا لا بأس، مع أنه ما ينبغي أنه يشفع في فلانا لرجل من الناس، حتى المؤذن لا تقدر تحكم بأن هذا يكون شافعا يوم القيامة بعينه، مثل ما مر علينا أنه ما يجوز يقول الإنسان فلان شهيد، فرق بين العين المعين وبين العموم. نعم. مثل واحد لحقه لص لحق، فجاء هذا الرجل المسروق يركض إلى شخص قوي في المدافعة وقال شوف هذا لحق لحق يعني أعوذ بالله ثم بك منه، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ لا لا، الأولى للمقبولين هذا حرام مطلقا وشرك، شرك لأنهم لا يعينون الآن، هم بأنفسهم رفات ما يفكرون. نعم. ها؟ ولو كانوا أحيا إذا كانوا ما يستطيعون، هل يستطيع الولي الذي في المحل البعيد عنك يعيده أو يعيده؟ ما يستطيع. ها؟ إذا كان قاضي فلا بأس. لا لا هذا ما يمكن، كيف يقدر أبوه؟ لا بد أن يكون حاضر، لا بد أن يكون حاضرا، لا بد أن يكون حيا حاضرا. نعم. ولهذا اشترطنا أن الاستعادة بمن يمكن أن يعيد، أما من لا يمكن ما في فائدة. نعم. لا هم ما يستعيدون بالجن، الجن وشريهم عنده جن الآن، فهو أمر سري ما أدري عنه. ثم ماذا يدريه أن الجن ما يعيده إلا إذا أشرك به، بخلاف أن يستعيد برجل حاضر يقول أعوذ من فلان. نعم.
هل يجب أن يقول أعوذ من فلان؟ توقع أنه يتعوذ بك من فلان
أظهر لا بأس به، لا بأس مثل ما سبق لنا عن ذكر السبب وحده إذا كان سببا صحيحا فلا حرج فيه. يقول ويقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، لولا الله وفلان مثل ما سبق، لولا الله ثم فلان هذه جائزة لأنها عطفت ثم الدالة على التصيب والتراخي، وأما لولا الله وفلان فهي دالة على المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه. هذا التقرير الذي ذكرناه في مسألة الاستعادة ما يشكل فيه عندي إلا قول الإمام أحمد رحمه الله مستدلا على أن القرآن غير مخلوق، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقال إن الاستعادة لا تكون بمخلوق، الاستعادة لا تكون بمخلوق، فيحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على أن الاستعادة في كلام ما تكون بكلام المخلوق، وإنما تكون بكلام غير مخلوق، والكلام لا شك أنه تابع للمتكلم به، إن كان المتكلم به مخلوقا فهو مخلوق، وإن كان المتكلم به هو الله فهو كلامه غير مخلوق. وإلا في الحديث في صحيح مسلم في الفتن من وجد فمن وجد فيها ملجأ فليعوذ به، فمن وجد فيها ملجأ فليعوذ به، هذا لفظ الحديث. ثم قال المؤلف فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة في الأنداق، من الذي فسرها؟ ابن عباس، حيث قال إن الأنداد أخفى من لبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل. الثاني أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، وين؟ لأن ابن عباس فسرها بما يأخذ الشرك الأصغر، مع أنها نازلة في الشرك الأكبر يخاطب بها المشركون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنت تعلمون. ولا شك أن الأنداد جمع فتشمل النظير المساوي أو المساوي على سبيل الإطلاق أو المساوي في بعض الأمور. يقول الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. مش الدليل؟ حديث من عمر. نعم. الرابع أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر. نعم. فهو أكبر من اليمين الغموس. فهو أكبر من اليمين الغموس. وش يعني من الغموس؟ أن يحلف بالله كاذبا. نعم. وهذا هو المذهب مذهب الحنابلة، أن اليمين الغموس أن يحلف بالله كاذبا. وقال بعض العلماء إن اليمين الغموس أن يحلف كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم، وهذا هو الصحيح، أن اليمين الغموس التي يحلف بها كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم. الخامسة الفرق بين الواو والثم في اللفظ. وش الفرق؟ أن الواو تقصد المساواة فتحكم، وثم تقصد الترتيب والتراخي فتحل. نعم. الله أعلم. ولم يقتنع. ووجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد لأن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله، ذلك لأن الحالف أكد ما حلف عليه بسبب التعظيم باليمين، فإذا كان أكد ما حلف عليه بالتعظيم وهو تعظيم المحلوف به، كان من تعظيم ذلك المحلوف به أن تصدق هذا الحالف. فعلى هذا يكون في عدم الاقتناع بالحلف بالله يكون فيه شيء من نقص تعظيم الله عز وجل، وهذا ينافي كمال التوحيد، لأن كمال التوحيد أن تعظم الله عز وجل بما يليق به. ثم أعلم أن من لم يقنع بالحلف بالله إما أن يكون ذلك من الناحية الشرعية، وإما أن يكون ذلك من الناحية الحسية. أما من الناحية الشرعية فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف، فإنه يجب الرضا بهذا الحكم الشرعي. وأما من الناحية الحسية فلا يخلو، إما أن يكون الحالف موضع صدق وثقة فإنك ترضى بيمينه، وإما أن لا يكون كذلك فلا حرج عليك أن ترفض الرضا بيمينه. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عبد الله بن سهل حويصة ومحيصة، وحويصة ومحيصة قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا، قالوا كيف نرضى يا رسول بيمين اليهود، أو قالوا لا نرضى بذلك، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه إذا كان الحالف محل ثقة وأمانة فإن المطلوب منك أن ترضى بذلك، أما إذا لم يكن محل ثقة وأمانة فلا حرج عليك أن ترفض. فصار الحلف بالله له جهتان، الجهة الأولى أن يكون في محاكمة بحيث تتوجه اليمين على من أنكر فيجب الرضا، يجب الرضا بالحكم الشرعي لأنه ما ليس له إلا يمينه فقط. مثاله ادعى شخص على آخر بمئة درهم فتخاصما إلى قاضي، فقال القاضي للمدعي هل لك بينة؟ قال لا. إذن يوجه اليمين إلى من؟ إلى المدعى عليه بطلب خصمه. إذا اغتر بيمينه قال نعم أنا أطلب بيمينه خلي أحلف، فإذا حلف وجب الرضا بذلك. مهرضة من أجل أنه حلف، ولكن من أجل هذا مقتضى الحكم الشرعي، ويكون المدعي عليه حينئذ قد انتهى من الخصومة وبرئ منها. أما الوجه الثاني أو الجهة الثانية فأن يكون من ناحية الحسية، فهذه إن كان الحالف محل ثقة فإنك ترضى بيمينه، وإن لم يكن كذلك فإن فلا حرج عليك أن ترفض يمينه. وليس رفضك ليمينه هنا من أجل عدم تعظيم الله، ولكن من أجل أن الحالف ليس بثقة فقد يحلف وهو كاذب. ثم قال المؤلف عن ابن عمر نعم 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 لا، إذا شئت لا تطلب، إذا طلبت اليمين وقال القاضي احلف وحلف يجب أن ترضى بهذا الحكم الشرعي. نعم 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 نعم.
ولكن مثلا أنا واثق أني أوفيت المال ويكون هو حلف حسب ظن غالب ظن، فليس لا أرضى بأن واثق؟
لا، هذا حكم شرعي من ناحية شرعية، هذا الجمهور هذا مو من ناحية حسية. مثلا أني إن يجي واحد يحلف لي إنه رأى فلانا أو أن فلانا قدم وما أشبه ذلك، إن من ناحية الحكم الحكم بين الناس فيجب أن ترضى بالحكم الشرعي، يجب أن ترضى به. أما عرف ما بينه وبين الله فالظاهر أنك لك أن تطالب ذلك في الآخرة، أما في الدنيا فترضى وينتهي الموضوع. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، لا ناهية، ولهذا جزم الفعل بها. والآباء جمع أب يشمل الأب والجد وإن عدا، فلا يجوز الحلف بهؤلاء للنهي عنه، وقد سبق أنه نوع من الشرك. من حلف بالله فليصدق، هذا موجه للحالف، ومن حلف له بالله فليرضى، هذا موجه لمن؟ للمحلوف له. لكن لاحظ هنا أمران، الأمر الأول للحالف أن يكون صادقا فليصدق، والصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، هذا الصدق الإخبار بما يطابق الواقع، ضده الكذب، أن يحلف أو أن يخبر، أن يخبر بما يخالف الواقع. فمن أخبر بما يطابق الواقع فهو صادق، ومن أخبر بما يخالفه فهو كاذب. فمن حلف بالله فليصدق، أي فليكن صادقا في يمينه. وهل يشترط أن يكون مطابقا للواقع بحسب الواقع أو يكفي الظن؟ يكفي الظن، فله أن يحلف على ما يغلب على ظنه، لها يحلف على ما يغلب على ظنه. وقد سبق لنا من ذلك أمثلة. وقول فليصدق اللام لام الأمر. أما الأمر الثاني فقال ومن حلف له بالله فليرضى. إذا قرنت الجملتين أو إذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض، فإن الأمر الثاني من حلف له بالله فليرضى ينزل على ما إذا كان الحالف صادقا، يعني جمع أمرين، أمر موجه للحالف وأمر موجه للمحلوف له. فإذا كان الحالف صادقا وجب الرضا. فإذا قال قائل إذا كان الحالف صادقا فإنك تصدقه وترضى وإن لم يحلف، قلنا لكن اليمين تزيده توكيدا. وقوله من حلف له بالله في الأرض تقدم لنا التفصيل في هذه المسألة، وأنه في باب الحكم الشرعي يجب أن نرضى لأنه حكم الله ورسوله. في الأمر الحسي قلنا إذا كان ثقة فإنك تقبل، مأمور بأن ترضى، وإلا فلا. ترضى حملا له على ظاهره وأنه لن يحلف إلا على صدق. ومن لم يرضى فليس من الله. من لم يرضى بماذا؟ بالحلف إذا حلف له فليس من الله، وهذه براءة منه، فتدل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب، ولكن لا بد من ملاحظة ما سبق. وقد أشرنا في حديث القسامة أن في حديث القسامة دليلا غير ثقة، فلك أن ترفض الرضا به لأنه غير ثقة. لو أن أحدا حلف قال والله إن هذه الحقيبة لمن خشب، هذا من جلد، يجوز الله ترضى به؟ إيه يجوز، لأنك قاطع بكذبه. ومثل هذا لا ترضى به وأدبه، قل أنت حلفت بشيء كاذب فيه يقينا، والشرع لا يأمر بشيء يخالف الحس والواقع، ما يأمر إلا بشيء يستحسنه العقل ويشهد له بالصحة والحسن. وإن كان العقل لا يدرك أحيانا لا يدرك مدى حسن هذا الشيء الذي أمر به الشرع، ولكن يعلم علم اليقين أن الشرع لا يأمر إلا بما هو حسن. يعني الله يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فإذا اشتبه عليك حسن شيء من أحكام الشرع فاتهم نفسك إما بالقصور وإما بالتقصير. أما أن تتهم الشرع فهذا لا يمكن أبدا، ما صح عن الله ورسوله فإنه حق وهو أحسن حكم. وخلاصة هذا الباب أن يقال أن فيه أسئلة. أولا، ما مناسبته لكتاب التوحيد؟ وثانيا، المحلوف له بالله ينقسم إلى قسمين، أحدهما في المحاكمة والمخاصمة والمرافعة الشرعية إلى الشرع، والثاني في الأمور الحسية بدون محاكمة. والسؤال الثاني أو الثالث، الحلف بالآباء حكمه أنه محرم بل من الشرك كما سبق، إما أن يكون أصغر وإما أن يكون أكبر. والسؤال الرابع، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرن في هذا الحديث بين أمرين، أمر وجهه إلى الحالف وأمر وجهه إلى المحلوف له. أما الحالف فأمره أن يصدق، وأما المحلوف له فأمره أن يرضى. نعم محمد، نعم، من لم يرضى فليس من الله، هذا وعيد. نعم، لا فرق بينهم، لا فرق بينهم، حتى لو حلف وأنا ما أرضى، لأنه إن حلف بدون طلب مني، إن حلف بدون طلب مني فأنا ما يلزمني أن أخذ بقولي، وإن طلبته وجب عليه الرضا به. ما يجب عليه الرضا إلا إذا كان الحالف بقصد، ولا ما يجب عليه الرضا، بل إنه إذا علم كذبه له أن يكذبه وأن يؤذبه إذا تمكن. نعم، استدلنا لأنهم قالوا كيف نرضى بأيمان قوم يهود أو قوم كفار، أدل هذا على نهاية الحكم أنهم ليسوا محلا، ليسوا محلا للثقة. ما ترافع أصلا، لأن المرافع الشرعية ما يوجه اليمين إلى الخصم حتى يسأله ذلك، حتى أن الفقهاء رحمه الله قالوا لو أن القاضي وجه اليمين إلى المدعى عليه بدون طلب المدعي ما تد بها. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، من أين تؤخذ؟ لا تحلفوا بآبائكم. والنهي التحريم. الثانية الأمر للمحلوف له بأن يرضى بالله أن يرضى، لقوله ومن حلف له بالله فليرضى. الثالثة وعيد من لم يرضى. نعم فليس من الله. بقى رابعة أرسلها المؤلف وهي أمر الحالف أن يصدق، أمر الحالف أن يصدق، وهذه مهمة لأن الصدق واجب حتى في غير اليمين، فكيف باليمين؟ فقد سبق لنا أن من حلف على يمين كاذبا فهو آثم، وقد قال بعض العلماء إنها اليمين الغموس، وقال آخرون اليمين الغموس فإذا في يقتطع بها ما لم يرئ مسلم. نعم
غير الصدق ربما يكون صدق الآن في هذا.
نعم ربما
لماذا لا نصدقه ونحن
ما يلزم
ما في وعيد
أي في وعيد على من لم يرضى، لأن إذا كنت يترجح عندي هذا انتقاتي ما يلزم من الآخر. فالمسألة لا تخلو من حلق، الأولى أن أعلم كذبه، فلا أحد يقول أنه يلزم التخفيف، واضح؟ الثاني أن يترجح عندي كذبه فكذلك لازم التخفيف. الثالث أن يتساوى عند الإمران، فهذه يجب علينا الصدق. الرابعة أن يترجح عندي صدقه، نعم فيجب أن يصدقه. أولا. الخامسة أن أعلم صدقه، ما ترجح أعلم أنه صادق لأن عندي قراءة تؤيد كلامه، فهذا يكون من باب أولى أن يصدقه إذا حلا.
الشيخ الثالثة قلت إذا تساوى الأمران،
نعم
ما أنظر لحاله حال الرجل إذا تساوى الأمران،
إذا تساوى الأمران إذا نظرت إلى حاله فترجح عندك أحد هذا صار من المرجح إن هذا ولا هذا، لكن إذا كان ما أستطيع أني أحكم على حاله أو لا يمكن الآن أن أنظر لكون المسألة تقتضي الفورية فيجب علي أن أرضى. وترى هذا في الأمور الحسية، أما الأمور الشرعية في باب التحاكم فيجب أن أرضى وألزم ويبرأ المدعى عليه. نعم هو عيسى عليه الصلاة والسلام الظاهر أنه لما حلف له ذلك أنه صار عنده شك في نفسه، شك في نفسه وقال من هذا الرجل ما هو حلف إلا صادق، فلما صار عنده الشك كذب قطع بكذب نفسه. إيه ربما إنه ظن أنه أخطأ، ما ظن أنه أخطأ. والله ما أظن هذا، ما أظن تعظيم الله. إذا كان هذا الرجل ما عظم الله، أعرف أنه يغلب على ظني أنه ما عظم الله، كيف لو أن فتحنا هذا الباب مشكلة. نعم يلزمك تعظيما للحلف، ولا وجد مرجح ينافي هذا التعظيم، حتى نقول إن هناك مرجح يرجح أن لا تصدق لأن هذا الرجل امتهن عظمة الله عز وجل، فلا حرمة اليمين.
انطلق الحواس مثل النظر أو سمع أو ذوق أو سمع الحسية، لأن الحكم الشرعي يجب عليك أن ترضى به سواء موافقة أو لم يوافق، حتى لو حلف خصمي بأنه بريء مما أدعي به وأنا أعلم بالكاذب يجب علينا أرضى. ما أقول هذا حكم جور أو هذا حكم ظلم أو أكرر عليها الطلب، انتهى الحكم.
ثم قال باب قول ما شاء الله وشئت. مناسبة هذا الباب التوحيد ظاهرة جدا، وهي أن قول ما شاء الله وشئت من من الشرك إما أكبر وإما أصغر. فإن اعتقد أن هذا المعطوف مساو لله عز وجل فهو شرك أكبر، وإن زعم أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ فهو شرك أصغر، شرك أصغر. وقد ذكر بعض أهل العلم من جملة الضوابط للشرك الأصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر، إذا كان وسيلة فهو شرك أصغر. وهذا أحد الضوابط، وإلا ضوابط الشرك الأصغر كثيرة، منها هذه المسألة. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. اليهودي هو المنتسب إلى شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا إما من قوله تعالى إنا هدنا إليك يعني رجعنا، وإما لأن جدهم اسمه يهودا ابن يعقوب. نعم، وعلى فعل الأول تكون نسبة من أجل عمل، وعلى الثاني تكون من أجل النسب والقرابة، ولا يبعد أن يكون لهذا ولهذا. يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، يعني أنتم أيها المسلمون تشركون، يعني يقع فيكم الشرك. بيّن تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. أما الأول فالشرك فيه من ناحية أنه جعل هذا المعطوف مساويا لله عز وجل، ما شاء الله وشئت. وأما الثاني والكعبة فلأنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر ذلك، ما قال لسنا نفعل ولا قال ليس بشرك، ولكنه أمرهم أن يصححوا هذا الكلام. أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، رب الكعبة، فيكون الإقسام حينئذ بمن؟ يكون بالله عز وجل. وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فيكون في ذلك الترتيب بين مشيئة الله تعالى ومشيئة هذا المخلوق. نعم، وبذلك يكون اللفظ صحيحا. أما الأول فلأن الحلف صار بالله، وأما الثاني فلأنه جعل بلفظ يتبين به تأخر إيش مشيئة العبد عن مشيئة الله، وأنه لا مساواة بينهما. في هذا الحديث من فيه فوائد وفيه إشكال. أما الفوائد ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا اليهودي، مع أن ظاهر كلام اليهودي أنه ليس لله، وإنما قص بذلك اللوم والذم للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان ما قاله حقا لم ينكر عليه. ثانيا فيه من فوائده وجوب الرجوع أو مشروعية الرجوع إلى الحق، وإن كان الذي نبه عليه ليس محقا. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغيروا ذلك. وفيه أيضا أنه من فوائده أنه ينبغي أن يغير الشيء إلى شيء قريب منه، لأنه قال
ورب
الكعبة. ما أمرهم أن يحلفوا، يقول ما قال احلفوا بالله وما أشبه ذلك، قال ورب الكعبة لأنه أقرب إلى اللفظ الذي كانوا يعتادونه، وهو لفظ صحيح ولا لا؟ صحيح. وكذلك ما شاء الله ثم شيء، ما قال قولوا ما شاء الله وحده كما قال في الرجل الذي قال ما شاء الله وشيء، قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، فقال ما شاء الله ثم شئت، وهو أقرب إلى قوله ما شاء الله وشئت من قوله ما شاء الله وحده. أما الإشكال فأن يقال كيف كان هذا الحكم أو كيف كان هذا العمل مقررا ولم ينبه عليه إلا هذا اليهودي؟ ما هو الجواب؟ يعني كيف كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ساكت، كان ساكتا عليه
حديث الله عليه،
والصحابة نعم والصحابة كانوا يقولون أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فالجواب كما قال عيسى، يمكن أن يكون لم يسمعهم ولا علم بهم، لكن هذا الاحتمال يرد عليه إشكال، وهو إذا كان الرسول لم يعلم بهم ولم يسمعهم، أو إذا كان لم يسمعهم ولم يرهم ولم يعلم، لا يا فالله يعلم فيبقى الإشكال واردا، يبقى الإشكال واردا. ما هو الإشكال وما جوابه؟ عبد الله
كيف قالوا في المجال هذا الشيء الذي لا يجب كيف قالوا مرض العالمين هذا الشيء
الذي لا يجب؟ ما جوابه؟ بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه قد يكون غير عالم بذلك، ربما لا يعلم. وأما بالنسبة إلى إقرار الله عز وجل لهذا فهو قد يكون لحكمة، لأن هذا ليس من باب الشرك الأكبر لكنه من باب الشرك الأصغر، ويكون لحكمة وهو ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظة مع أنهم هم يشركون شركا أكبر، فلا يرون عيبهم وهم ينكرون على المسلمين هذا. قد يكون هذا من حكم والله أعلم، إنما نقول إن الجواب عن الأول الذي هو إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه لم يعلم بهذا الاجتماع وأنه شائع، وأما بالنسبة لإقرار الله سبحانه وتعالى لهم فقد يكون لحكم منها هذا الذي علمناه. طيب، لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا ورب الكعبة دون والله؟ نعم. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قبل أن نبدأ الدرس يمكن يكون لبعضكم شغل في الليلة القادمة والتي وراءها والتي وراءها، نعم أي نعم الظاهر يكون في شغل، نعم لا أنا أقول لبعضكم ما أعرف لكم. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، هذا الرجل يظهر لي أنه قال ذلك تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما شاء الله وشئت تعظيما له، وأنه أي هذا الرجل جعل الأمر مفوضا إلى مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام ومشيئة الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث بتحقيق التوحيد أنكر عليه ذلك. نعم، وش قال؟ قال أجعلتني لله ندا، والاستفهام هنا للإنكار، وقد يكون مضمنا معنى التعجب، يعني كيف تجعلني الله ندا؟ فهو جامع بين الإنكار والتعجب، لأن أي إنسان يجعل المخلوق مثل الخالق فلا شك أنه أتى شيئا عجابا. نعم. وقوله ندا، ايش معنى الند؟ الند النظير والمساوي، يعني أجعلتني لله تعالى مساويا في هذا الأمر، بل ما شاء الله وحده، يعني أرشده إلى أن يقول ما شاء الله وحده، لأجل أن يقطع ما يمكن أن يجعله شركا، ما أرشده إلى ما شاء الله ثم شركا، بل إلى ما شاء الله وحده، حتى يقطع عن كل ذريعة وإن بعدت إلى الشرك. فيستفاد من هذا الحديث أن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما يساوي الخالق شرك، فإن كان يعتقد المساواة فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد دون ذلك فهو شرك أصغر. نعم. إذا كان هذا الأمر شركا، فكيف بمن يجعلون حق الخالق للرسول عليه الصلاة والسلام؟ يكون هذا أشد وأعظم. إنهم يرددون قول القائل يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. نعم، يرددون هذه في ليال يعتقدون أنها من أشرف الليالي وأشدها قربة إلى الله عز وجل، فكأنما يتقربون إلى الله بالإشراك به. نعم، والعياذ بالله. وهذا من أعظم، بل في الحقيقة مو إشراك به، أشد من الإشراك به. ما لي من أدود به سواك، يعني ولا رب العالمين، عند حلول الحادث العميم. وهذا البيت من أكثر ما يقول. لماذا؟ أعتقد أن أي واحد يصاب بحادث عميم أو خاص لو التجأ للرسول صلى الله عليه وسلم ينفعه الرسول؟ أبدا لا ينفعه. لو يدعو إلى يوم القيامة ما نفعه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا كان الله يقول له قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. نعم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، فكيف يكون مصاب بالحادث العمم أو الخاص لا يجيره إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ميت في قبره صلى الله عليه وسلم، وإن كان حيا حياة برزخية. فهذا البيت من أكذب الحقائق، أو من أكذب الأقوال، ومن أبطل المعاني، ومن أظلم الظلم والعياذ بالله. ومع ذلك يتغنى به في ليلة يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله بإحيائها، وهي ليلة الموت. نعم. ويقول إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي وإلا فضلا وإلا فقل يا ذلة القدم، نسأل الله العافية. ثم قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قال بعض أهل العلم إنه لم يبقي لله شيئا، وهذا حق. إذا كانت الدنيا وضرة وهي الآخرة من جوده، وليست كل جوده أيضا، من جوده، وعلم اللوح والقلم من علمه، وش بقي لله عز وجل؟ نعم، ما بقي لله شيء. وإني لأعجب كيف وكون في رحم أمه وخرج عليه الصلاة والسلام كما يخرج الناس، وتضع كما يتضع الناس، ويجوع كما يجوع الناس، ويعطش كما يعطش الناس، ويتألم كما يتألمون، ويمرض أكثر مما يمرضون، يوعك كما يوعك الرجلان منا. نعم. وينسى كما ننسى، كل الأحوال البشرية منطبقة عليه. نعم، ويستعد للدفاع عن نفسه. لو كان له شيء من خصائص الربوبية لقال للشيء كن فيكون، لكنه يستعد يلبس الدرع، وفي أحد ظاهرة بين درعي عليه الصلاة والسلام، ويحمل السلاح ويلبس اللامة. هل بالله عليكم هل هذا مما يقتضي أن يكون له حق في الربوبية؟ أبدا، بل إن هذا مما يحقق الخصائص البشرية للرسول عليه الصلاة والسلام. ولكنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى الفضل على البشر بما أوحى إليه من هذا الشرع العظيم الذي ما شرع للعالم مثله ولم يشرع، هذا الذي أتميز به. قل إنما أنا بشر مثلكم، شف البشرية مثله بشر، وأكدت البشرية بقوله مثلكم، ثم جاء التمييز بينه وبين الخلق بقوله يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ولا شك أن الله أعطاه من الأخلاق الفاضلة التي بها الكمالات من كل وجه، أعطاه ذلك، أعطاه الصبر العظيم، وأعطاه الكرم، وأعطاه الجود، لكنها كلها في حدود البشرية. أما أن تصل إلى الخصائص الربانية فهذا أمر لا يمكن، إلى خصائص الربوبية هذا أمر لا يمكن، ومن ادعى ذلك فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بمن أرسله. فالمهم أننا لا نغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام فننزله في منزلة هو ينكره، نعم، ولا نهضم حقه الذي يجب أن يكون بل الذي كان له علينا، فنعطيه ما يجب له، ونسأل الله أن يعيننا على القيام بحقه، ولكننا لا ننزله منزلة الرب عز وجل. والله تعالى هو الذي أمره أن يقول كما ذكرنا آنفا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم، قال بل ما شاء الله وحده. وفي هذا الحديث من الفوائد إنكار المنكر ولو كان في أمر يتعلق بك. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا، قال أجعلتني لله ندا، مع أنه فعل هذا تعظيما له. وعلى هذا فإذا قابلك شخص وانحنى لك عند التسليم فالواجب عليك أن تنكر عليه، يعني والله استحي، هذا إنسان أكرمني أستحي أن يقول له هذا حرام، لا، قل هذا حرام، ولا تأصلك في الله لومة لائم، ولا يضرك ذلك شيئا. وفي هذا الحديث دليل على أنه من حسن الدعوة إلى الله عز وجل أنك إذا ذكرت ما يمنع فاذكر ما يباح حتى لا تسد الباب أمام الناس، لأن ثم منعه من مما شاء الله شئ أرشده إلى الجائر. وهذا دليل من عدة أدلة، نعم، من القرآن والسنة على أنه إذا ذكر الممنوع للناس فإن من تمام الدعوة أن يذكر لهم ما يكون بدله من الحلال. فمن القرآن عيسى، نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، هذا من هذا اللفظ، بعده وقولوا انظروا، هذا المباح بدله، واسمعوا. وفي السنة نعم هذا الحديث، وحديث بلال في التمر البولي قال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا نعم. قال ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة أمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. رأيت يعني رؤيا منام. كأني أتيت هذه كأني هيك الكاف حرف تشبيه وأن حرف توكيد ولا هي كأن هي كأن كأن واسمها الياء وجملة أتيت خبر وقولها على نفر النفر من 3 إلى 9 من اليهود أتباع موسى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله لأنتم القوم يعني هذه كلمة مدح مثل ما تقول هؤلاء هم الرجال هؤلاء هم القوم هذه كلمة ثناء لولا أنكم تقولون عزير ابن الله طيب هذه لولا أنكم تقولون عزير ابن الله هذه كفر ولا لا نعم ادعاء أن لله ولدا كفر وعزير تقدم أنه رجل صالح ادعى اليهود أنه ابن الله وهذا من كذبهم وافترائهم قد يقول قائل هل اليهود ليس لهم مثلبة إلا هذه لهم مثالب كثيرة لكن لماذا خص هذه هذه من أعظمها ولعلها أيضا مشهورة عندهم وكثيرة فيما بينهم قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد انتقدوا علينا بأن نقول ما شاء الله وشاء محمد وهذا شرك أصغر لأن الصحابة الذين يقولون ذلك لا شك أنهم لا يعتقدون أن مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله نعم طيب إذن انتقدوا هذه الجملة والذي انتقدوا إثبات المشيئة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تسويتها بمشيئة الله تسويتها أما مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام فله مشيئة كل أحد له مشيئة وله إرادة ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله المسيح من؟ عيسى بن مريم وسمي مسيحا بمعنى ناسح فهو فعيل بمعنى فاعل لأنه كان لا يمسح رعاهة إلا بل يبرئ الأكمس والأبرص نعم إذا مسحهما برئ بإذن الله فسمي المسيح وهم يقولون إن المسيح ابن الله لأن الشيطان لعب به قال كيف يجي واحد بدون أب إذن فهو ابن الله ابن لله والعياذ بالله لا سيما إذا كان في الإنجيل كما في القرآن ونفخنا فيه من روحنا ونفخنا فيها من روحنا فهم يقولون هذا جزء من الله عز وجل من روحنا إضافة إلى من؟ إلى الله روحنا ناء قالوا إذن فهو جزء من الله والجزء هو الابن لأن النبي أنا أقول الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فاطمة إنها بضعة من أي جزء وكما قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا نعم يعني إذن يكون هو بعض الله وجزءا من الله والعياذ بالله لأن الله قال روحنا نفخت فيه من روحي به من روحي في آدم نعم فيها هي من روحنا ولكن هذا الاشتباه من هذه الإضافة من الشيطان والجواب عليها سهل جدا فإن الله تعالى إذا أضاف شيئا إلى نفسه فإما أن يكون ذاتا منفصلة باينة عن الله وإما أن يكون صفة صفة لا يتصف بها أحد. فإن كان المضاف صفة فإنه من صفاته، من صفاته وليس بمخلوق، مثل كلام الله وسمع الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبهه. وأما إذا كان المضاف إلى الله ذاتا بائنة أو صفة في تلك الذات فإنه ليس من صفات الله، بل هو مخلوق بائن من الله عز وجل، بائن عنه وليس منه، مثل ناقة الله وبيت الله ومساجد الله وما أشبهها. نعم، وعباد الله كثير. وكذلك أيضا لو كان صفة في ذات منفصلة فإنه لا يكون من صفات الله عز وجل، بل هو من صفات تلك الذات. الروح قال بعض الناس إنها صفة في الجسد، ولكن هذا القول خلاف الراجح عند أهل السنة والجماعة، وأن الروح ذات، لكنها ذات لطيفة، ذات لطيفة وتدخل في الجسم وتحل فيه كما يحل الماء في الطين اليابس، تدخل فيه دخولا، ولهذا عند الموت يقبضها الملك وتكفن ويصعد بها إلى الله ويراها الإنسان عند موته. فالصحيح أنها ذات، وإن كان بعض الناس يقول إنها صفة، ولكنه ليس كذلك. الحياة صحيح صفة، كمثلا حيا أو ميتا هذه صفة، لكن الروح لا، الروح ذات، هذا القول الراجح عند أهل العلم. طيب إذن نقول لهؤلاء الجماعة إن الله أضاف روح عيسى إليه كما أضاف الناقة والبيت وما أشبه ذلك على سبيل إيش؟ التشريف والتعظيم. ولا شك أن المضاف إلى الله يكتسب شرفا، حتى إن بعض الشعراء يقول في معشوقته، يقول لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، لا تقول يا محمد يا علي يا بكر يا خزلة، نعم قل يا عبد ليلى مثلا، إذا كان هو مجنون ليلى قل يا عبد ليلى، قل يا عبد فلانة، هذا أشرف أسمائي، مسكين لأنه لك اسمه يتردد لهذا الاسم. اللهم نعم. يقول المسيح من الله، قالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت. قول أخبرت من أخبرت، كيف الكلام هذا؟ أخبرت من أخبرت، أليس هذا كقول القائل كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، أو كأننا سماء، أو أننا وقفنا والسماء فوقنا والأرض تحتنا. أخبرت من أخبر، محلوم منه من مخبر إلا من أخبر. ماذا تقولون؟ هنا يعني أخبرته ناسا، وهذا هو أحسن شيء، أن نقول إن المقصود بهذا الإبهام، أخبرت من أخبرت الإبهام، وهذا كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، غشيهم ما غشيهم، قد تقول هذا تحصيل حاصل، معلوم ما غشيهم إلا غشيهم، فنقول هذا من باب الإبهام، لكنه يختلف، أحيانا يكون الإبهام للتعظيم، وأحيانا يكون للتقدير، وأحيانا يكون للتحقير، حسب السياق. فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غشيهم شيء عظيم من اليم. أخبرت من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لأنه لو قال لم أخبر أحدا فالمتوقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيقول له لا تخبر أحد، هذا هو الظاهر، أن الرسول سأله لأنه لو قال لم أخبر سيقول لا تخبر، أحدا ثم يبين له الحكم عليه الصلاة والسلام. لكن لما قال إنه أخبر صار لا بد من بيانها للناس عموما، لأن الشيء إذا انتشر يجب أن يعلن عنه، يجب أن يعلن عنه، بخلاف إذا كان خاصا فهذا يخبر من وصله الخبر. ثم قال يقول قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه. والظاهر والله أعلم من القصة أنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وعنده أحد ولا لا؟ عنده أحد، فحمد الله وأثنى عليه. الحمد ما هو؟ وصف المحمود بالكمال، والثناء تكرار ذلك الوصف. نعم، حمد الله وأثنى عليه. ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم. أما بعد تقدم لنا أنها بمعنى مهما يكن من شيء بعد، أي بعد ما ذكرت. نعم، فكذا وكذا. فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. كأن الرسول عليه الصلاة والسلام مطلع على ذلك، قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فما هو الذي يمنعه من ذلك؟ يمنعه الحياء كما في رواية أخرى، ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل، الحياء من أن ينهى عنها دون أن يؤمر بذلك، يعني يستحي من الله تعالى أن يأمر بشيء لم يأمره الله بإنكاره. هذا الذي يجب عليه، يجب أن تحمل عليه اللفظة إن كانت محفوظة، أن الحياء الذي يمنعه ليس الحياء من الإنكار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستحي من الحق. نعم، ولكن الحياء من أن ينكر شيئا قد درج على الأنسلة وألفه الناس قبل أن يؤمر بالإنكار، قبل أن يؤمر بالإنكار، مثل ما الخمر بقي الناس سنين وهم يشربونه حتى حرم في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يؤمر بالنهي عنها سكت، فلما حفظ التنبه بإنكار هؤلاء اليهود والنصارى رأى أنه لابد من أن ينكره، لأنها الآن دخل فيها اللوم على المسلمين وإنكارها. يقول فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نهاهم عن المحظور وبين لهم المباح والجائز. لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فقال إنكم تشركون. نعم.
طيب. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى.
نعم. يعني معناه أنه إذا كان له هوى فهم شيئا وإن كان هو يرتكب مثله وأشد منه. فاليهود أنكروا على المسلمين قولهم ما شاء الله وشئ، وهم يقولون أعظم من هذا وأفتح، يقولون إن عزيرا ابن الله. وهذه الكلمة فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني أن بعض الناس يفهم النصوص على حسب هوى، وهذا كثيرا ما يقع في من قلد، تجده يحمل النصوص على ما يوافق مذهبه ويحملها من الدلالات ما لا تحتمل. وكذلك أيضا بعض العصريين الآن الذين يحملون النصوص ما لا تحتمله حتى توافق ما اكتشفه العلم الحديث في الطب والفلك وغير ذلك، كل هذا من الأمور التي لا يحمل الإنسان عليها. فالإنسان يجب أن يفهم النصوص على ما هي عليه، ثم يكون فهمه تابعا لها، لا أن يخضع النصوص لفهمه أو لما يعتقده. ولهذا يقولون استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأنك إذا اعتقدت ثم استدللت فربما يحملك اعتقادك على أن تحرف النصوص إلى ما تعتقده، كما هو واضح في جميع الملل والمذاهب المخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، تجدهم يحرفون هذه النصوص لتوافق ما هم عليه. والحاصل أن الإنسان إذا كان له هوى فإنه يحمل النصوص ما لا تحتمله من أجل متابعتها، من أجل أن توافق هواه. نعم
الشيخ، ليس مقصد الشيء أن صاحب الهوى يفهم الحق ويعجب عنه،
ويسر هذا يسر في العبارة أنه يفهم الحق ولكنه يرتكب ما هو أشد منه، فيفهم شيئا ويعمه الله عن شيء.
للذين قالوا إن النصارى
نعم.
يقولون إن النصارى أقرب من اليهود، هم يعني يدخل في عليهم، يعني يحبونهم ولينهم، يقولون هذا أقرب من اليهود لأنهم إذا اجتمعوا مع عند الله
إذا كان هذا الأمر واقعا في النصارى فهم أقرب مودة، ما هم معنا حنا نودهم، نحن لا نودهم أبدا، لا مودة قريبة ولا بعيدة، لكن هم أقرب الناس مودة للذين آمنوا، أقرب الناس مودة للذين آمنوا. المودة من الحاصلة منهم لنا لا منا لهم، نحن لا نجوز أن نودهم مهما كان أمرهم، لكن هم أقرب الناس مودة للذين آمنوا لهذا السبب، لأن منهم قسيسين ورفانا، فإذا وجد ذلك منهم فإنه يدل على أنهم أقرب الناس مودة للذين آمنوا. أما إذا لم يوجد منهم ذلك كما هو الواقع الآن فإنهم كاليهود، ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. بس القرآن ما فهم القرآن، أنت الآن مش تفهم، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا، وش تفهم منها؟ أننا نودهم أو هم يودوننا؟ الذين آمنوا صاروا مؤمنين، زال عنهم وصف النصرانية، الكلام على النصارى من حيث هم نصارى. لتجدن أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ما قال لا تجد أقرب مودة المؤمنين للذين قالوا إنا نصارى، لو كان كذلك لكن معنى ذلك إن مودتنا لهم أقرب من مودة غيرهم، لكن قال أقرب مودة للذين آمنوا هم يقربون لنا. هنا نعم.
ثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده
أجعلتني لله ندا، وهو ما قال إلا ما شاء الله وشئت، فكيف بمن نسي الله عز وجل في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله ما لي من ألوذ به، ويشير إلى بيتين للبوصيري في البردة، القصيدة المشهورة، يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. البيتين بعده ما هما؟ إن لم تكن آخرا يوم المعاد يدي فضلا وإلا فقل يا ذلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا جعل رسول الله ندا، ما جعل لله شيئا أبدا، ما جعل لله شيئا، جعل الشيء كله للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا والعياذ بالله غاية ما يكون من الكفر. نعم.
من قال إن البيتين الأولين درس، من قال إن المقصود يقصد به الشفاعة، يقولون هذا، هل هذا كذب؟
لا غير صحيح. عند حلول الحادث العام.
نعم.
هذا هو صحيح. لأن قول ما لي من أعوذ به سواك حتى الله ما ليس له. والشفاعة ما تكون إلا بعد إذن الله. أين؟ يؤولونها معنى الحديث عام. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو بيأخذ بيده هو ولا غيره حتى يشفع له. هذا من يرب الله غلو غلو. ودواء ذلك أن الله تعالى يجعل في قلب العبد تعظيما لله سبحانه وتعالى ومحبة لله، وأن يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نال الشرف إلا لأنه رسول الله لا لأنه محمد بن عبد الله، إنما نال ذلك لأنه رسول الله، فلكونه رسول الله صار له هذه المنزلة العظيمة. نعم.
الرابعة أن هذا
نعم يحكم عليه بأنه منكر لرب العالمين وأنه كافر بالله عز وجل، كافر بالله استتاب فإن تاب وإلا قتل كافر. قائله مثل ما قلنا كثيرا إن تكفير المعين ما يمكن يكفر حتى تقوم عليه الحجة.
الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا.
ما وجهه؟ وجهه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء عن إنكاره عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان من الشرك الأصغر صار كأنه والله أعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم منعه الحياء من أن ينكر لأن الشرك منهم بعيد من الصحابة، فمنعه الحياة منهم أن يقول إنكم أشركتم، ولكن لما كانت هذه الرؤية رأى أنه لا بد من الإنكار. نعم.
مثلا يا شيخ من الحياة المرة الماضية لأنها يعني يستحي أن ينهى عن شيء لم يأمر به من قبل الله.
هذا هو الذي مشى عليه صاحب تذكير عبد الحميد، لكن الأخ عبد الله السعد يقول إن رواية يمنع الحياة منكم إنها صحيحة، وإذا كان كذلك فإنه لعدم أن يكون المانع له أنه ما أمر بذلك فاستحي منهم أن ينهاهم عن شيء لم يؤمر به ولم يكن من الشرك الأكبر، لأن الشرك منهم بعيد. أي شهور
لم يكن
الله أوحى إليه فيه
لو أمر أن ينهاهم
ما استحيا منه أبدا، لكنه لم يؤمر بذلك، ولما لم يؤمر صار كأنه إذا نهاهم ربما جوز عليهم أن يكونوا مشركين بهذا الشرك، فيستحي أن ينهاهم عن أمر ويقول له شرك، وهو يستبعد أن يقع منهم ذلك على وجه الشرك.
الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي.
من أين تؤخذ؟ من حديث الطفيل. والرؤية الصالحة لا شك أنها من أقسام الوحي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وقد أثبت الله تعالى بها الأحكام في رؤيا الأنبياء وفي رؤيا غيرهم أيضا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه يذبح ابنه، فقال إني أرى في المنام أني أذبحك، فقال له ابنه افعل ما تؤمر، فجعل هذه الرؤيا أمرا، لأن التنفيذ وما في أن ما قال إني رأيت أني أؤمر بذلك، فرأيت أني أذبحك، والابن قال افعل ما تؤمر، كيف عرف أن ذلك أمرا أو أن ذلك أمر؟ عرف أنه لا يقدم على الذبح الذي يستلزم قتل النفس المعصومة إلا بأمر، فلهذا قال افعل ما تؤمر، وإلا فهو رأى أنه يذبح. والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت رؤيا عبد الله بن زيد رؤيا الأذان أثبتها وقال إنها رؤيا حق. وأبو بكر أثبت رؤيا ثابت من قيس بن شماس أنه رؤي في المنام وأنه أوصى بوصية وقال للذي رآه إنكم ستجدون درعي تحت برمة وعندها فرس يستن. ولما أصبح الرجل ذهب إلى هذا المكان وأخبر خالد بن الوليد فرأوا الدرع تحت هذه البرمة وعندها الفرس. فلما رأى أن في هذه الرؤية قرائن تدل على صدقها نفذها. والمهم أن رؤية صالحة جزءا من 46 جزءا من النبوة. وكما أن هذا ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو قد وافق الواقع بالنسبة للوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول ما أتاه الوحي هي رؤيا الصالحة، وكانت ابتدأت في ربيع الأول، وفي رمضان أنزل عليه القرآن. كم يكون؟ 6 أشهر بين ربيع ورمضان. 6 أشهر انسبها إلى بقية زمن الوحي، كم يكون؟ جزءا من 46 جزءا من النبوة، لأن زمن الوحي كان 23 سنة، 6 أشهر نصف سنة، فيكون جزءا من 46 جزءا من النبوة. لكن ما معنى الصالحة؟ إيش معنى الرؤية الصالحة؟ هي الرؤية الصالحة تتضمن صلاح الرجل، وتتضمن أنها رؤية ما هي بأضغاث أحلام. أضغاث الأحلام تأتي يعني مشوهة وغير منظمة، يمكن الإنسان يرى أنه في البحر يمر وراء بالطيارة، يمر وراء فوق المنارة، ومرة يكون في الخلوة وما أشبه ذلك، مشوشة. مثل الرؤية التي قصدها رجل عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إني رأيت أن رأسي قد قطع وأني جعلت أشتد وراءه سعيا، فأسمعت أغيد بالسعي. نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. هذه ما تكون رؤية صالحة. الرؤية الصالحة تكون رؤية منظمة ولها مغزى، ويشعر الإنسان بشيء حينما يراه. ثم إن المرائي أيضا، الغالب أن المرائي المكروهة أنها من الشيطان، ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الإنسان ما يكره أن يدخل عن يساره أو ينفث 3 مرات ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن يتحول إلى الجانب الآخر وأن لا يخبر بها أحدا. وفي رواية أخرى أنه أمره أن يتوضأ وأن يصلي. وإلا فبعض المرائي يعني لو أن الإنسان انساب وراءها فكان يمرض، يحصل عليه هم وغم، لكن الحمد لله لكل داء دواء. نعم. مو شرط أن ينام على ظهره، ليس بشرط، لا ليس بشرط. نعم. إيش؟ لا أبدا، مو شرط، مو شرط. لا مو شرط، لكن نعم الغالب إنه إذا حذر الإنسان نفسه بالأوراد إن الشيطان ما يتلاعب به. ليس بشيء. رسول يقول: من رآني، لم يقل من رآني أو بعضي، قال: من رآني ولا بد أيضا أن يكون يراه على حسب الوصف المعروف في السير والتاريخ. أما أن يقع في ذهن هذا والرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما يمكن حتى ينطبق الصفة التي رأى على الوصف المعروف للرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
على كل حال هو الرجل صادق شيخ الإسلام ابن تيمية لا شك من الثقات. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من رآه في المنام فقد رآه، فإذا أخبر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هذا ووجدنا أن هذا الذي قاله لا ينافي الشرع، الشرع ورد بمثله.
ورد بالاشتراك؟
نعم ورد بمثله.
لا
ربما تكون قد غابت عنه، إنما هي بهذه المسألة بعينها ما ورد بها الشرع، لكن ورد بمثلها في قصة اللعان. والخامسة أن عبد الله عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. هذا في الدعاء. وفي الشرع وجه الدلالة أنها علق هذا الدعاء، علق على الدعاء بشرط إن كان من الكاذبين وإن كان من الصادقين. وكذلك أيضا في الأحكام الشرعية ورد حديث باع بن الزبير قال حجي واشترك، فهذا له أصل من الشرع. أما لو جاء إنسان مثلا يتحدث عنا بشيء نعرف أنه مخالف للشرع فهذا ما نقبل مهما كان.
ليس مخالف لكن يعني فيها مثل المسألة فيها اختلاف.
نعم.
فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يعني ما يوافق أحد
القول. والله على كل حال إذا كان هذا الرجل ثقة صادق وش المعنى؟ إنه إن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن يطاع النبي عليه الصلاة والسلام وبين له أن الصواب هو القول الثاني هذا.
ما يكون يعني
فتح باب ليش؟ لا 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 أبدا ما يتمثل الشيطان بصوته وصوته.
لا مو شرط عنه الصورة مثل يقول لك هذا ولا بصوته.
لا ما يفعل. إحنا لا بد أن يكون منطبق الوصف، ولهذا اشترطنا أن يكون منطبقا. وقلنا ليس كل من رأى شيخا أو من رأى رجلا ووقع في ذهنه أنه رسول الله يكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لو رأى صحابي.
لا الصحابي ربما يتمثل به الشيطان.
ما يستطيع.
يعني لو رأى أبو بكر أو عمر أو أي أحد من الناس ربما يتمثل به الشيطان. فلا يفعل.
من عليك الشيخ عبد الرحمن السعدي من عليك؟
على إيش؟
عندما رأى عائشة.
لا ما بنى عليه أبدا. لما رأى هذا ينظر في رأيها فوجد أنها ترى هذا الرأي، لكن ما قال للناس أن هذا رأي عائشة.
أنه يرجح قول عائشة.
نعم
أقول ما رجح قول عائشة.
لا ما أدري عن ترجيحه، لكن الكلام على أنه ذهب وراجع عنه. راجع. نعم
يكون قول
من
إذا قال أنا رأيت رسول الله
أبدا. ما أشير أولا نسأل، يجب أن نعرف أنه ما يمكن يحدث تجديد شرع في هذه المسألة أبدا. يعني ما يمكن يحدث تجديد شرع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، لكن قد يكون تنبيه على مسألة تدخل في ضمن الأدلة الشرعية، يكون هذا الإنسان مثل ما انتبه لها، أو تنبيه على أن هذا القول الراجح يكون النص الذي جاء به الشرع محتملا له. أما أن نقول يرى الرسول ويبي يخبر بأشياء جديدة، ما مثلا لو يبي نفرض أنه رأى الرسول وقال سبح كذا وكذا في وقت كذا وكذا، هذا نعلم أنه كذب مو صحيح، لأن الشرع كامل ما يمكن يحدث أي تشريع بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام.
لا
ما حدث
الشرع
في الدين.
نعم يعني إذا
راعنا
يؤيد أحد
قومه. نعم.
يكون
يلزم لغيره من الناس. لا ما أظن يلزم، لأن هذا ماذا من جنس الوحي الذي في اليقظة، فلا يلزم، ولذلك ما أظن أن أحد يبقى بهذا القول، لكن يكون كرامة لهذا الرجل أنه زاده طمأنينة.
سادسة
الصحابة سلم هل كانوا يشترطون مع أن علم فيه منافقين وجدين في المدينة، مع أن بعضهم أغلبهم ما كانوا يعلم منافقين.
نعم ما نعرف
هل علم منه يعني
ما نعرف هذا ما نعرف عنه هذا أنا بشيء. هل كانوا يشتركون؟ ربما ما تشكل أي مسألة ويأخذون المنافق بظاهر حاله.
يعني علم وجود المنافقين
المدينة؟ نعم لا ما علم يعني. إذا ما أحد يعلم عينه إلا الذين أصر فيهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى حذيفة.
شائع بين العوام يعني إذا رسول صلى الله عليه وسلم يكون ثلاثة أيام أو لا يكلم الناس
يعني إيه؟ أبدا هذا لا أصلح. يعني الشائع بين الناس الآن إن الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم إلا إذا طلعت الشمس، هذا قول له. القول الثاني ما يتكلم إلا إذا جاء الوقت الذي رآه فيه، يعني يبقى 24 ساعة، هذا قولان. القول الثالث الذي قلت إنه يصوم ثلاثة أيام، وهذه الأقوال الثلاثة كقول من يقول إن الإنسان إذا دخل الكعبة يجب عليه أن يمشي حافيا طول جهده. نعم هذه اختراعات عامية ما لها أصل. وش بدعة؟ نعم نعم ما قلت هي أن تكون رؤية صالحة، ما قال أن يكون رجل الرأي صالحا، الرؤية صالحة.
السادسة أنها قد تكون سببا لشرح بعض الأحكام،
وهذا تقدم الإشارة إليه. مثل إيش؟ كالأذان. وكهذا الحديث أيضا
شرح ولا شرح؟ شرح ولا
شرح؟ شرح شرح بالعين.
ها لا بالعين هو قرأ
بالعين. لا هي بالعين وهو من القلب العين بالحاء أجل قلبي يقرأ.
باب
شرعي بعض الأحكام بالعين.
باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا منتدى درس اليوم. نعم القسم بالله القسم بالعمر يعني هذا لا بأس به، لا بأس به لأنه مو صيغة القسم المعروفة.
ليس هذا القسم المعروف عندنا لما بصراته.
لا ما هو قسم، ما هو قسم المقصود هذا بذمتك يعني بعهدك بعهدك، وكذلك بصلاتك يعني معناه إن كنت كاذبا فصلاتك لي. هذا ما يقصده الآن، ما يقصدون بصلاتك. نعم نفسي لا أنا ما سارت نصل لكم سحنتين. طيب باب من سب الدهر فقد آذى الله. باب من سب الدهر فقد آذى الله. أولا كلمة السب ما معنى السب؟ هو الشتم والتقبيح والذم واللعن وما أشبه ذلك، هذا هو السب. والدهر هو الزمان، الزمان والوقت.